بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رب العالمين، الرحمن الرحيم.
الدرس الرابع والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة وقتا، وكل وقت له بداية ونهاية، والآية التي صدر البخاري بها رحمه الله هذه الترجمة فيها دلالة صريحة على وجوب أداء الصلاة في وقتها المحدود. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال غير واحد من أهل العلم: أي مفروضا في الأوقات. وتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة في وقتها، السنة القولية والفعلية. والحديث يتضمن فائدتين أو ثلاثا تتعلق بالبر. الفائدة الأولى: حرص أهل العلم من السلف على تنبيه الأمراء إلى ما يغفلون عنه من هذا الأمر وغيره، وهذا هو ما صنعه عروة بن الزبير رحمه الله مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكأنه لاحظ أنه تأخر الفائدة الثانية يقيم السلف رحمهم الله الدليل على ما يذكرونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عمن قبلهم، وهذا هو كذلك ما صنعه عمر رضي الله، ما صنعه عروة رحمه الله، فإنه استدل بفعل أبي مسعود حين دخل على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا على العراق لمعاوية رضي الله عنه، تأخر الصلاة فناصحه هذا الصحابي نصيحة رفق ولطف. الفائدة الثالثة فيما صنعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث استوثق من عروة بن الزبير رحمه الله فيما يقول، وكأنه يريد أن يتأكد هل ما قاله ينبني على سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة فائدة رابعة لاحظها أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وهو أنه ذكر خبر عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بحجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تغادر الشمس الحجرة. والمقصود حرص السلف رحمة الله عليهم ورضوانه عليهم على أن يؤدوا كل صلاة في أول وقتها. وثمة فائدة خامسة بالإشارة، وهذه تضمنها قول أبي مسعود رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مؤتما بجبريل كما جاء مصرحا به عند الترمذي وغيره، فإن جبريل صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم يومين يصلي به في اليوم الأول أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني آخر وقت الصلاة، وكان يقول له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، وكان يقول له الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا تعليم عملي، والتعليم العملي أرشخ في الذهن، فجبريل صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في أول وقت كل صلاة وفي آخره على مدى اليومين بما أوحى إليه ربه أن يعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
أقول ما علاقة هذا الحديث بما بالآية قبلها؟ الظاهر أن العلاقة والله أعلم تظهر في شيئين. الأول النهي عن مشابهة الكفار وموافقتهم، فكأنه عن البخاري رحمه الله يعرض في أن تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الأولى حتى يدخل وقت الثانية ويخرج وقت الأولى ليس من إقامة الصلاة، والمشركون يتخذون المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة هزوا وسخرية، فكأنه يقول أقيموا الصلاة فيما فرض الله لكم فيما فرض الله عليكم من وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها قد يحمل المرء على التهاون بها واستثقالها، ولربما ما ترك صلاة لفوات وقتها. الثانية أو الأمر الثاني في شاهد الحديث وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وهذا من سبل الاعتصام بالسنة حين ما يفتن المسلم بالكفار، وهذا يظهر والله أعلم أولا من قول ذلكم الوفد رضي الله عنهم يا رسول الله إنا لا نأتيك إلا من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فهم يذكرون أن المشركين يحولون بينهم وبين المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا منه في الدين، وليس هذا غريبا عن الكفار، بل حتى أهل البدع يصدون عن سبيل الله، يصدون عن السنة، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتشبثون به ويعتصمون به ويتمسكون به ويتقوون به على ما يصيبهم من أذى المشركين في الدين، فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وفسره لهم بأنه الشهادتان وإقام الصلاة، وهذا هو الشاهد. إقام الصلاة، ما معنى إقام الصلاة؟ قال أهل العلم إقام الصلاة هو أداؤها بما عده الشرع لها من شروط وأركان وواجبات وفي أوقاتها المفروضة، وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
الشاهد لهذه الترجمة في قوله وإقام الصلاة، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل في الإسلام من غير أهله، فإنه يبايعه على هذه الأمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم، والنصح لكل مسلم. هذه الأمور الثلاثة منها ما هو حق خالص لله وهو إقام الصلاة، ومنها ما هو مشترك بين الله وعباده، فكون الزكاة فريضة على ذوي اليسار والأموال هذا حق الله، وكونها تؤدى للمستحقين من أهل الإسلام هذا لعباد الله، والثالث حق لعباد الله وهي النصيحة لكل مسلم. وفي الحديث الصحيح الآخر: حق المسلم على المسلم ست، قال: إذا استنصحك فانصحه، أو قال: فانصح له. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يقوم ما رضيه الله للعباد والبلاد من الإسلام والسنة في العبادة والمعاملة، ويشيع وتشيع الطمأنينة والأمن والألفة والمحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم.
في الحديث فائدتان يحسن ذكرهما هنا، أو في الحديثين فائدتان. أولا حديث حذيفة في مجلس عمر رضي الله عنه وعن حذيفة فائدة عظيمة، وهي حرص السلف من الصحابة ومشى عليه التابعون وأتباعهم على مذاكرة في العلم، في العبادة والمعاملة، وكذلك ما يجب الحذر منه. وأسوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وله قصة. الفائدة الثانية مشتركة بين الحديثين، وهي أن صغائر الذنوب تكفرها الصلاة. فالذنوب قسمان، صغائر كالقبلة المحرمة واللمسة المحرمة والنظرة المحرمة، فهذه تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والوضوء والمشي للمساجد. والثاني الكبائر جمع كبيرة، وهو ما ترتب عليه حد أو تعزير في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو غضب أو نار، فهذه لا تكفرها إلا التوبة. وفي حديث ابن مسعود خاصة صراحة الدلالة، وهي في قصة ذلكم الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية هود. هذا دليل صريح على أن مثل هذا تكفره الصلاة، تكفره الصلاة. والخلاصة أن كفارة هذه الأعمال أو كفارة الصلاة، الصلاة والصيام والعمرة والوضوء السيئات وهي صغائر الذنوب مشروط باجتناب الكبائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن الأحاديث المستفيضة إن لم تكن متواترة ولعل المصنف يذكر بعض ولعل المصنف يذكر بعضها ما أخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأت كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
الشاهد للترجمة قوله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ ثم الجواب بعده: الصلاة على وقتها. فمحاب الله في هذا الحديث ثلاثة: بدايتها الصلاة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه إلى عظيم قدر الصلاة وأنها أفضل الأعمال من العبادات العملية، هي أفضل العبادات العملية. ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، وجاء ذكرها بعد الشهادتين في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه فوق السماوات بينما سائر الشرائع فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالأرض. وقوله على وقتها يعني في وقتها. ومن المتقرر عند أهل العلم من السنة أن الصلاة في أول الوقت خير أفضل، إلا في حالين: أحدهما في شدة الحر فإنه يبرد بالظهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن الحر من فيح جهنم. والعشاء إذا رأى الإمام ومن معه من جماعة البلد أو القرية أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل، هذا مستثنى فهو أفضل، وبقية الأوقات وبقية الصلوات تصلى في أول أوقاتها. وفي الحديث إثبات صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي صفة المحبة، فهي محبة حقيقية ثابتة يثبتها أهل السنة، لأن الله أثبتها له في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته مثل هذا الحديث: ولا يكيفونها ولا يشبهونها بمحبة المخلوق للمخلوق، فهو سبحانه يحب أعمالا ويحب أهلها. نعم، كما دل على ذلكم الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدرى وردي عن يزيد يعني بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
هذا الحديث كما لاحظتم جاء مطلقا، لكن القيد جاء في أحاديث أخرى ذكرت لكم بعضها، فيتحصل أن الله يمحو عن المؤمن صغائر أثامه بالصلوات الخمس مقيدة وليست مطلقة. وتعود المسلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم التشبيهات البليغة العظيمة، لأنها مما يقوي في النفوس العزائم والهمم على فعل الطاعات ومجانبة المنكرات. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها بمن يوجد على بابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، والنتيجة أنه لا يبقى من وسخه الذي علق بجسمه شيء. فكلما تكاثر الغسل تساقط الوسخ، فكلما تكاثرت الصلوات، كلما تكاثرت محافظة العبد على الصلوات وأداها لله في أوقاتها المقررة تحاتت عنه خطايا. نعم، فالخطايا قدر معنوي والدرن قدر حسي. نعم.
بعض العلماء شيخنا يستدلون بالحديث،
كيف؟
بعض العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الصلاة صلوات الخمس تكفر الكبائر، لأنه قال لا يبقى من درن شيء، فلو كانت الكبائر لا تكفر.
سأقول قاعدة أصولية ذكرتها لكم، حمل المطلق على المقيد، وذكرت لكم فيما سلف حديث عثمان، هناك أحاديث أخرى كثيرة مقيدة لإطلاق هذا الحديث. نعم، وهذه من ميزات أهل السنة ضم أحاديث الباب إلى بعضها فيما يبدو للباحث منه التعارض، وقلت يبدو لأنه لا تعارض أصلا بين نصوص الشارع، فيحملون المطلق على المقيد والمجمل على المبين والعام على الخاص والمختصر على المبسوط وهكذا. وما أحسن ما قاله ابن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال: قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
التضييع هو تفويت الشيء عن وقته أو عما هو محدد له، وتضييع الصلوات هو تأخيرها عن أوقاتها، فلا يبالي من هذه حاله ما يعني في أي وقت صلى. والحديثان دليل على استنكار الصحابة رضي الله عنهم تأخير الصلوات بلا عذر عن الوقت، عن أول وقتها. والتضييع أيضا درجات، فمن المضيعين من يتلاهى عن الصلاة بأمور تافهة حتى يفوت أفضل وقتها، ومنهم من لا يصليها إلا في وقت التي هي بعدها، فالثاني أشد من الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدام لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه.
شاهد هذه الأحاديث للترجمة نهي التافل إذا قام إلى الصلاة عن التفال في قبلته، وسر ذلك أو علة ذلك أنه يناجي ربه. فالعبد أولى بل أوجب أن يتأدب مع الله عز وجل، وهذا المسلك لو صنعه مخلوق مع مخلوق لاستنكر واستصر سامجا ممقوتا، فكيف مع المعبود وحده الذي لا معبود بحق سواه في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة، وهي الصلاة فرضا نعم، وكذلك في النافلة لا يختص هذا بالفريضة وإنما يشمل كل صلاة، بل يبدو لي أنه يشمل صلاة الجنازة لأنها تسمى صلاة، وإن فارقت الصلاة في أنها ليس فيها سجود ولا ركوع ولا تشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد إذا أصاب الإنسان شيء من الوسواس أن يتفل عن يساره؟
نعم،
حتى لو كان في صلاة،
ولو كان في الصلاة نعم يتفل عن يساره ويقول أعوذ بالله منك،
يعني لا يتفل مثلا كما جاء في هذا الحديث تحت قدمه.
هذه قضية خاصة، هذا يعني في التعامل مع الناس والتعامل مع الشيطان، المتخصص في الصلاة كما يقولون حسب تعبيرنا، وهو خنزب مخلط القراءة، خلط أعمال الصلاة، فإنه يتفل عن يساره. لكن إذا كان عنده أناس لو تفل على، لو كان في الصف لو تفل عن يساره أداهم، فيتفل تحت قدمه أو يتفل في طرف عمامته أو منديله. نعم.
لكن هل هذا يسمى تفل أو نفل أحسن الله إليك، الذي يطرد به الوسواس؟
الظاهر أنه جاء بالوجهين، تفل ونفل. نعم. الذي أذكر أنه جاء على الوجهين والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
هذه الأحاديث كلها الشاهد منها واضح، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر حال شدة الحر. وتلحظون أنه مرة قال: أبرد عن الصلاة، ومرة قال: بالصلاة. فعن بمعنى الباء، وذكر كذلك العلة وهي في قوله: فإن الحر من فيح جهنم، وزاد في توكيدها أو في سبب هذه العلة أن النار اشتكت إلى الله عز وجل، قالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا من البرد ونفسا من الحر، فأشد ما تجدون من الحر حرها، وأشد ما تجدون من البردها نعم الزمهرير. وهذا تخصيص للعموم، فيخص من صلاة النهار الظهر، يعني يخص من الأمر بتعجيل صلاة الظهر في أول وقتها حال شدة الحر. ولهذا قال الراوي: حتى رأينا الفي، أو في التلول، يعني قالوا حتى تنكسر الحرارة. أما الحرارة لا تذهب، قد تبقى حرارة الأرض إلى قرب المغرب، وهذا يعرفه من جرب الجلوس في الظل كثيرا في القرى. نعم. أما في المدن فقد لا يتبين لكثرة العمران ووجود التكييف، قد لا يتبين، لكن من جرب الجلوس في الظل يعرف هذا، فقد يقرب المغرب والأرض حارة ولا يبردها إلا الماء. نعم.
إلى أي حد يكون الإبراد أحسن الله عليه؟
كما قال، في التلول أو انكسار الحرارة. نعم.
هل يقدر بتقدير مثلا معين من الساعات؟
الظاهر أنه راجع إلى تجربة الناس وأحوال المناخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل.
البخاري رحمه الله يستنبط استنباطات دقيقة جدا، وهي فقه من التراجم. فتلحظون أنه أولا ترجم على سبيل العموم، وهنا خصص، وهذا من بديع الأساليب العربية، وهو مذكور في القرآن وفي السنة. والنكتة البلاغية في هذا الاهتمام بالخص. فالسفر يحتاج إلى مزيد من الإبراد، أولا لقلة الظل، وثانيا لمشقة السفر. نعم. فيهتم بالإبراد حال شدة الحر في وقت الظهر حتى تميل أو حتى يتميل ظل التلول، وهي ما دون الجبال، أماكن مرتفعة حول الأودية. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع، والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
أقول الشاهد من هذه الأحاديث للترجمة وهي ضمن المواقيت كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة أول وقت الزوال، سميت الهاجرة لأن الناس يهجرون أعمالهم ويتفرغون للصلاة، ولهذا يقال التهجير ويقال هجر، ويقول بعضهم هجرت، يعني في أول وقت الزوال، هذا هو الأصل. وهذا لا يعارض الأمر بالإبراد، فالذي يظهر أنهم يصلون الظهر في أحوال يكون الجو باردا فيصليها النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين في أول وقت الزوال، وأحيانا يكون الحر ليس شديدا يشوش عليهم فيصلون ولا يتأخرون، لأن حرارة الأرض غير حرارة ما حولها، حرارة الجو لها تأثير على الأجسام، تأثير كلي، وهذا لعله الذي أراده أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلى فيه حين قال للمؤذن أبرد، كلما أراد أن يؤذن قال أبرد أو قال انتظر. نعم، فيصلون متوقين بثيابهم، أو يقال إنهم تأخروا حتى انكسرت حرارة الشمس وحرارة الأرض، ولكن بقي ما يحملهم على أن يتوقوا بثيابهم. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
هكذا اكتفى. الحديث له طرق أخرى أو طريق أخرى. سئل ابن عباس رضي الله عنه لماذا؟ قال: حتى لا يحرج أمته. فتحصل من مجموع طرق الحديث جواز الجمع بين الظهر والعصر فيصلي 8 ركعة، وبين المغرب والعشاء فيصلي 7، وذلكم حينما يكون إحراج، ومنه المطر. وفي هذا رد على من ينكر الجمع بين الظهر والعصر حال الإحراج. وحالات الإحراج كثيرة، منها العواصف والرياح الشديدة التي يغلب على المصلين أنهم لا يعودون بعد الظهر لصلاة العصر فيجمعون جمع حضر، ومنها ضيق الوقت، فقد تأكد لدينا أنه في بعض الأقطار في أمريكا وأوروبا ضيق الوقت بين العشاء والصبح، فأحياناً يصل إلى 3 ساعات بين العشاء والصبح، هذا إحراج، فيجمعون إذن جمع تقديم، يقدمون يصلون المغرب والعشاء جمع تقديم. ومنها المهمات العسكرية الشديدة التي يتيقنون أو يغلب على ظنهم أنهم لا يستطيعون أن يصلوا العصر في وقتها، فيجمعون العصر مع الظهر جمع تقديم 8 ركعات، فيتحصل أن الجمع أحوال: جمع تمام، وهذا في الحضر إذا وجد الإحراج، الثاني جمع بقصر، وهذا في السفر حين يجد السير، الثالث قصر بدون جمع إلا عند الحاجة، وهذا للمسافر النازل كما يصنع الحجاج في ميناء. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب وقت العصر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
اتفقت هذه الأحاديث على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، وهذا قد تكرر. لكن في حديث أنس لفتة، وهي أنه رضي الله عنه وجده من صلى مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الظهر، وأنس رضي الله عنه يصلي العصر، ولهذا استنكروا قالوا ما هذه الصلاة؟ قال العصر. وهذا من فقه أنس رضي الله عنه، فإنه يؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخذ من هذا مجالا للتشنيع على الأمير والتشهير به حتى لا يذل سلطان الله في الأرض. فيظهر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم كان أميرا على المدينة كان ربما أخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.